تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. في هذه الحلقة مستمع الكريم نواصل حديثنا عن المشروع الحضاري والاستنهاضي للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأهداف هذا المشروع وإيمانه بحتمية الانتصار. مستمعينا الكرام، ذكرنا في الحلقة السابقة أن يقين الإمام الخميني طيب الله ثراه بأن تجربة الاستنهاض في إيران كانت نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية الحية. وعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء فلا بد أن تكون المعالجة واحدة، لأن تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في الإسلام وحيادهم عن التمسك بمنهجه وتعاليمه وتشريعاته هو الذي أدى إلى الضياع. ولهذا دعا الإمام إلى تقريب الإسلام للناس حتى يفهم على وجهه الصحيح. أيها الأخوة والأخوات، يعتقد الإمام القائد الراحل أن المجتمعات الإسلامية أخضعت لعمليات غسل للذاكرة وتدجين الأفكار لتأتلف مع القيم المستوردة البديلة الهادفة إلى تحريف وتشويه الإسلام، حتى انتهى إلى هذه النهاية، بحيث غدا الناس يجهلون الإسلام ولا يكادون يعلمون عنه شيئا، وصدقوا مقولة الفصل بين الدين والسياسة، وبذلك نجحت إعادة التثقيف المضادة. ولكن على امتداد هذه الجبهة طرح الإمام الخميني مشروع الحكومة الإسلامية، معلنا أنه ينبغي اليوم أن تتضافر جهود جميع المسلمين على طريق تعريف الإسلام، غير أن إعادة تربية الأمة تترافق عنده مع إعادة تربية الإنسان فكرا وروحا. ولقد قدم الإمام رضوان الله تعالى عليه القرآن دليلا على ذلك، لأنه كتاب تربية الإنسان، والإسلام يصنع الإنسان، فإن صالحا واحدا من الناس يستطيع أن يربي أمة، وإنسانا فاسدا واحدا يستطيع أن يفسد أمة. فجميع الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء هي من أجل أن يكون هذا الموجود أحسن الموجودات وأفضل الخلائق كلها، فلو تحرك هذا الموجود خلافا لمسيره الطبيعي فسيجر العالم كله إلى الفناء، وإذا أصبح موضوع عناية وتربية تحققت جميع حوائج البشر في الدنيا والآخرة. ولذا فإن جميع الأمور في الإسلام هي مقدمة لصنع الإنسان، ومن هنا كان جميع الأنبياء معلمين. وفي مدى هذا الإشراق الرسالي لا تكون تربية الإنسان إلا مقاربة لتعليمه إلى درجة الترادف، حتى يكون التعليم مرادفا للتربية، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا ينفك كلاهما عن هدفهما العام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. مستمعين الأفاضل، يتوجه الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى إعادة تربية وتعليم الأمة وتوعيتها، فيقول: علينا أن نسعى لوضع الحجر الأساسي للدولة الإسلامية، فندعو ونبث الأفكار ونصدر تعليماتنا ونكسب المؤيدين، ونبث التوجيه الواعي والإرشاد المنسق للجماهير لتكون واعية ومستعدة بأعباء الحكومة الإسلامية. والجدير بالاهتمام أعزائي المستمعين في هذا الخصوص أن المتتبع لخطاب الإمام التبليغي إلى مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية في إيران يتبين أن الإمام يتوجه بكل فكره وجهاده إلى الهدف المركزي المتجسد في إقامة الحكومة الإسلامية، فإن هاجسه ظل منصرفا أيضا إلى تبليغ المسلمين قاطبة بالمشروع الإسلامي. أفكان هذا الهاجس دائما أصل بياناته وخطبه، بحيث لا يخلو بيان من بياناته أو درس من دروسه أو خطاب من خطبه منه، فيوجه خطابه إلى طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف بالعراق بالقول: عليكم أن تبذلوا قصارى جهودكم في إيصال مفاهيم الإسلام وأنظمته إلى الناس عامة. أخوتنا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، هذا الانضواء الجهادي على صعيد حركة التبليغ والدعوة من جانب الإمام الخميني طيب الله ثراه يصل عنده إلى مستوى الذوبان في المشروع الإسلامي، منفتحا على أصحاب الحق به ولا يستثني في دعوته إلى الإسلام أحدا من الأمة، لأنه لا أحد في الأمة محسوب خارج نطاق الرسالة، لأن الجميع ينشدون الحرية والاستقلال والسعادة والكرامة لتنتقل حركة الرسالة من يد إلى يد لتبلغ الهدف النهائي. وينتقد الإمام بعض المثقفين المسلمين ويعتبرهم من بين ضحايا الضلال والتضليل في موقفهم السلبي من الإسلام حين هجروا نموذجهم الإسلامي ووقفوا على الجهة الأخرى فخسروا أنفسهم وضيعوا على أمتهم حقوقها في الإفادة من قدراتهم وعلمهم. وفي مجال هذا التوزيع التبليغي الشامل لفئات الأمة يرصد الإمام أهمية دور الجامعيين، ولقد حمل الإمام الراحل هذا الهم الحضاري المستقبلي بين جنبيه متمثلا نهج الإمام الحسين عليه السلام في جهاده من أجل الإسلام والمسلمين ومن أجل أجيالهم القادمة، فكان نهوضه وتضحيته من أجل نشر الإسلام وظهور أحكامه السياسية وتطبيق أنظمته الاجتماعية على الناس جميعا حاضرا ومستقبلا. فالدعوة للإسلام واجبة في كل حال، لذا فإنه يوصي المبلغين بأن يبينوا للأجيال عالمية الإسلام وتشريعاته الاجتماعية وكل ما يحتويه من أنظمة، وأن يتحدثوا إليهم عما شرعه في موضوع الحكومة كي يعلم الناس ما هو الإسلام وما هي القوانين التي جاء بها. أحبتنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش.
الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرر شيبتي على النار.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهداية والإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية لكم أينما كنتم وأنتم برفقتنا، وهذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذن الله تفسير ما تبقى من سورة الجمعة المباركة. أيها الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 6 و7 من سورة الجمعة المباركة.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.
هاتان الآيتان أيها الأكارم في معرض مباهلة اليهود، إذ تقول لهم إن كنتم صادقين بادعائكم أنكم أولياء الله فتمنوا الموت، فأنتم حسب ادعائكم أهل الجنة الوحيدون، حسب قوله تعالى عن لسانهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذن لما لا تتمنون الموت؟ ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا يعلم الله تعالى النبي والأمة طريقة البحث والاستدلال مع الأديان الأخرى وكيفية الاحتجاج مع المخالفين. ثانيا يجب مواجهة الادعاءات والتخيلات الخاطئة. ثالثا يجب أن يكون استدلالكم بصورة لا يبقى معها للعدو ما يرد عليه. ورابعا كثير من الناس يدعون أنهم أولياء الله، ولكن الله خبير بباطنهم الخبيث. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 8 و9 من سورة الجمعة المباركة.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أيها الكرام، ليوم الجمعة في الإسلام مكانة خاصة بين الأيام، وتوجد العديد من الروايات في هذا المجال، منها ما جاء في وسائل الشيعة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن تعاليم هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً علم الله شامل للحاضر والغائب والظاهر والباطن بالمستوى نفسه. ثانيا يجب أن ينبأ المجرم بجرمه أولا ثم ينزل به العقاب. ثالثا ينبغي تهيئة الأرضية المناسبة لدعوة الناس إلى العبادة. رابعا يجب علينا أن ننادي الناس باحترام وبألفاظ محببة ندعوهم إلى العبادة. وخامساً أمر الله تعالى بترك التجارة، وأعطى وعدا حقا بالتعويض. والآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 10 و11 من سورة الجمعة المباركة.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب له 1000 حسنة، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. كما تشير الآية 10 مستمعين الكرام إلى وجوب نشاط الإنسان في حال العبادة أكثر من نشاطه في كسب معاشه. وبالنسبة للآية 11 نقرأ في التفاسير أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بإلقاء خطبة صلاة الجمعة حين دخلت قافلة تجارية إلى المدينة، وكان يخرج منها أصوات الطبل والدف والضوضاء، فسارع أكثر المصلين إلى القافلة وتركوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلقي الخطبة وحيدا عدا نفر قليل، فنزلت هذه الآية توبخهم، لكن لم تنتقد الآية ترك الناس الصلاة والخطبة، وإنما انتقدت تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، لأن التعدي على حرمة المبعوث السماوي أشد من ترك الصلاة والخطبة. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا يتحقق الفلاح في ظل إطاعة الأوامر الإلهية، ثانيا في الأماكن التي تكون الأرضية فيها مهيئة أكثر للزلل والغفلة عن ذكر الله كالأسواق يكون لذكر الله أهمية أكبر، ثالثا يستطيع الإنسان أن يهيئ لنفسه أسباب الفلاح بعمله وحسن اختياره. رابعاً، ينتقد القرآن الكريم الحرص وعدم التقوى في الكسب والتجارة. خامساً، الخطبتان هما جزء من صلاة الجمعة والاستماع إليهما واجب. وسادساً، لقد ضمن الله لمقيمي صلاة الجمعة رزقهم. مع ختام تفسير سورة الجمعة المباركة إخوتنا الأفاضل، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من القرآن الكريم، دمتم بخير وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:37 يأتيكم برنامج آداب البيت المسلم. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 12:52. الواحدة تماما ونشر موجزة للأنباء. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 عند 12:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة، وفي الساعة 3:00 نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:08 عند 3:45 وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء في كل أسبوع من خلال برنامجكم آداب البيت المسلم، يأتيكم من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم في جولة جديدة في موضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم. مرحبا بكم أعزتي وبالأخت فاطمة الأميري في هذا اللقاء وبكل متابعي البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الكرام.
بالإضافة إلى الإيجابيات التي يحصل عليها المغترب والمهاجر، عزيزي المستمع الكريم، هناك سلبيات كثيرة وهموم ومشاكل تعترضه وهو في بلاد الغربة، بلاد الهجرة، وقد تحدثنا عنها في حلقات سابقة، منها مشكلة الأولاد، الحرية المفرطة المعطاة لهم، تمرد الأبناء على أسرهم، مغريات الحياة الغربية، الاختلاط مع غير المسلمين، سلبياته، إيجابياته، مناهج الدراسة وغيرها من الأمور. سيكون حديثنا في حلقة اليوم حول تمرد المرأة المسلمة على زوجها في بعض الأسر من جراء الحرية المفرطة والاستقلالية المزعومة وغيرها. أستاذة فاطمة، قبل أن نبدأ في حوار حلقة اليوم، أحب أن أذكر المستمعين بأن بقي لديكم جواب على سؤال طرح في الحلقة السابقة، وكان هذا السؤال هو قضية كيف نعالج الأمور، مشاكل وهموم المغتربين في بلاد الهجرة وبلاد الغربة. قلنا أنه كيف نعالج هذه الأمور ومفرداتها متنوعة ومتناقضة أحيانا؟ هل يكون الحل من خلال مؤسسات رسمية تضع خطط كاملة، أم هذا يقع على عاتق رجال الدين فقط كأن يرسلون مبلغين ودعاة كل له تخصص معين وثقافة خاصة مع البلد الذي سيذهب إليه، أم لا هذا ولا ذاك؟ وقلنا هل تبقى هذه القضية على مستوى أفراد قد ينجحون وقد يفشلون، وما هو الحل الناجع لهذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تطرقت في الحلقة الماضية إلى أن المشاكل تنبع من منبع واحد ولها جذر واحد، ويمكن أن تكون هذه المشاكل مرتبطة بجهات رسمية، جهات الحكومة والسلطة، ويمكن أن تكون لها منافذ يمكن أن نضع لها الحلول كما تفضلتم، إما من خلال تأسيس مدارس ومؤسسات نستطيع غرس وتربية الأبناء على العقيدة والمبادئ الصحيحة والسليمة، وهذه من خلال المدارس الإسلامية، المجالس الإسلامية وهكذا. وكذلك يمكن أن يكون عن طريق حتى التربية على المستوى الفردي إذا لم يمكن ذلك، يعني إذا كان المغترب يعيش في منطقة لابد وأن يدخل ابنه في مدرسة تشيع فيها المحرمات مثلا، من أمثال أكل الأغذية المحرمة أو الاختلاط بالذكور والذكور والإناث، أو يعني الاختلاط بين الذكور والإناث وفي عمر لا يبيح الاختلاط وهكذا. فهنا ينبغي ويجب على المؤمن أن يحمي أولاده من تلك الأجواء، حتى وإن التجأ إلى تدريس أبنائه وتعليمهم على المستوى الفردي بأن يجلب لهم مدرسا معلما إلى البيت وهكذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن هؤلاء المغتربين إذا كانوا بحاجة إلى توعية وإلى إيقاظ وإلى توجيه وإرشاد، فهذا يكون من مسؤولية بالخصوص من مسؤولية رجال الدين الكبار والعلماء في أن يفكروا في هؤلاء المغتربين وفعلا
يعني الدور، الدور الأكبر يقع على عاتق رجال الدين.
نحن قلنا على كل مسلم، وبالخصوص أي مسلم، المسلم الذي يتصدى لحماية الإسلام ولحماية المسلمين. فهنا بكل ما استطاعوا يتخذون أساليبا في التبليغ وفي الدعوة والإرشاد وتوجيه هؤلاء المغتربين وتوعيتهم إلى دينهم وأحكامهم ومسؤولياتهم والشرعيات التي موجودة في حياتهم وهكذا. فأما أن نترك المسألة للزمن وهكذا، فهذا خلاف ما أمر به الشارع المقدس، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
نعم، أحسنتم أستاذة فاطمة. نرجع إلى حلقة اليوم، وموضوع حلقة اليوم تمرد المرأة المسلمة على زوجها في بعض الأسر، لا نقول كلها حاشا أن يكون هذا، في بعض الأسر من جراء الحرية المفرطة والاستقلالية المزعومة وغيرها. في بعض الأسر الإسلامية المغتربة المهاجرة إلى بلاد الغرب تمردت المرأة وخرجت من الطاعة الزوجية بذريعة إنها إنسانة حرة كريمة تملك مرتب حالها حال زوجها في كل الحقوق والواجبات، تنفق على البيت كما ينفق هو، فهو لا يوفر لها السكن ولا الملبس ولا المأكل، والقانون بجانبها يحميها خارج الحدود الإسلامية. وسمعنا من أخوات ورأينا المتمردات وهن يشكين ويصرخن ويذرفن دموع التماسيح صارخات من الظلم والاضطهاد وانتهاك حقوقهن، فماذا نقول لهذا الصنف من النساء اللواتي بعن قيمهن ومبادئهن من أجل دنيا زاهية زائفة ليس لها قيمة ولا بقاء؟
طبعا أيضا نعود إلى مسألة مهمة في حياة الإنسان المسلم، أنه لو كان يعاني من ضعف الإيمان فهذه المشكلة التي ستوقعه في اضطرابات الحياة وفي معاناة مع نفسه، أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا واجباتهم ونسوا الحقوق التي ينبغي أن يؤدوها لله سبحانه وتعالى، والحقوق التي يؤدوها إلى أبناء أسرتهم وإلى أبناء مجتمعهم وهكذا، وحتى الحقوق التي تنبغي أن يتمتع بها هذا الفرد نسيها أيضا. ولذلك نتجت مثل هذه الأمور. فمن جملة الأمور التي تعاني منها المرأة أو يعاني منها المغتربون بالحقيقة كأسر، أن المرأة بدأت تتمرد على الأسرة. أن نحن لا نستطيع أن نلقي كل اللوم على المرأة، لأن في نفس الوقت الذي يمكن أن المرأة قد أخطأت في تمردها، لابد من دراسة الجذور في هذا الخطأ. ما السبب الذي دعا المرأة إلى التمرد؟ هل هو اغترارها بالاستقلال الاقتصادي المادي، أم هو سلوك الرجل؟ لعل الزوج اتبع أساليبا لم يغرس روح المودة والمحبة بينه وبين زوجته، ولذلك اضطرت الزوجة أن تتخلى عنه أو أن تتركه هكذا. فلو كان السبب من المرأة،
يعني لكل قضية جذور، مرة تكون
لكن الجذور من هذا الطرف ومرها أو جذور مشترك، يعني الجذور من الطرفين وأسباب من الطرفين،
أحيانا تكون الأسباب خارجية خارج الأسرة،
حتى يعني ولو كانت خارج الأسرة، لكن يعود أن الأسرة كم هو تماسكها لكي تستجيب لهذه الأسباب الخارجية. نعم الآن في بعض الدول هناك قوانين جدا جائرة، أن الزوج إذا كانت له زوجة من أجنبية من خارج البلد الذي هو ينتمي إليه، وكان هناك عداء جواري بين البلدين، فخصوص في القوة العسكرية يجبرون الزوج على تطليق زوجته، أو أن يفصل من عمله، أو أن يهدد بالسجن والقتل وهكذا. الآن المغتربون لا يعانون من هذه المسائل. نعم هناك أسباب خارجية قد تعود إلى العلاقات الاجتماعية أو إلى العمل، مثلا المرأة تطلب أن تعمل والزوج يمنعها وهكذا. فالمهم هنا إذا فقدت روحية التفاهم،
يعني مرة عندما يمنعها، يمنع الزوج زوجته من العمل يعني لأجل الدين أو لأجل يخاف على حجابها، يخاف على عفتها، يعني هذا جانب إيجابي
بالتأكيد بالتأكيد، ولكن هنا سيكون السبب في أن تتمرد المرأة روحيتها الإيمانية الضعيفة.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع هذا الفاصل ونعود ثانية إن شاء الله، فانتظروا قليلا. بعد أن استمعتم إلى هذا الفاصل نتابع الحوار معكم من إذاعة طهران. أستاذة فاطمة، أتصور أنكم لن
الجواب بتر في القسم الأول البرنامج.
نعم تفضل.
أريد أن أؤكد إلى أن الحياة المشتركة بين الزوجين إن قامت على أساس التفاهم والمحبة والمودة وكل قد عرف حقوقه وواجباته، وكل قد عرف أنه الآية أو الشريعة المقدسة تأمر بأن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا معنى أن يحمي الزوج زوجته، وكذلك الزوجة تحمي زوجها، لأن في مجتمع الغرب حتى الرجل معرض للانحراف والانجراف، كما أن المرأة معرضة إلى الوقوع في الرذيلة.
نعم.
فينبغي أن يحمي أحدهما الآخر. وأما إذا كان هناك ضعف في الارتباط وضعف في العلاقة الزوجية، وتأتي المغريات والأسباب التي تجعل أحدهما يتمرد على الآخر، طبعا ليس فقط في الآن في عند المغتربين هذه الحالة موجودة أن المرأة تتمرد، كذلك هناك في كثير من الأسر الرجل يتمرد، يترك الأسرة ويعيش بعيدا عنها ليتمتع بملذاته ويغط في وحل الرذيلة، هذا موجود. كذلك المرأة أيضا، فلا نتصور أن الحياة عند الأسر المغتربة فقط تعاني من تمرد المرأة، وإنما تعاني من تمرد الأولاد، تعاني من تمرد الزوج، تعاني من تمرد الزوجة وهكذا. فيبقى على أن المرأة إذا عرفت أن الإسلام يأمرها بحق الطاعة، ويأمرها بأن تعيش تحت ظل وسقف الأسرة مع زوجها وأبنائها، هذا ينبغي أن تعرفه معرفة واعية وليس معرفة قهرية إجبارية.
نعم، ولكن المرأة المسلمة في العالم الغربي تواجه بين الفينة والأخرى حملات إعلامية قاسية ضدها، وخلال هذه الحملات الإعلامية نجد الطعن في المعتقدات والمفاهيم الإسلامية حول المرأة المسلمة وحريتها، ونجد تلفيق كثير من الأكاذيب وعدم الدقة في الحديث عن الحقوق المفقودة للمرأة في الإسلام، وبالطبع ذلك هدف ومخطط عريض للإساءة إلى الإسلام وأسقاط سمعته وتجريد المسلمين من سلاح المقاومة الفكرية والثقافية. ويأتي الحجاب الإسلامي في مقدمة المواضيع المحرضة للهجوم والتجريح والقضية الأخرى قيمومة الرجل عليها. أستاذة فاطمة، ما هو السبيل لمواجهة هذه الحملات التشويهية العارمة ضد المغتربين المسلمين؟ هذا أولا، وما معنى الحجاب في الإسلام، وما هي أهميته للمرأة والمجتمع بشكل عام ثانيا، وما معنى قيمومة الرجل على المرأة ثالثا؟ وهذا إذا فهمت النساء هذه المعاني أتصور في رأيي أنهن سوف لا يصدقن الإعلام الغربي وتشكيكه بمشروعية الحجاب والقيمومة وغيرها من المفاهيم الإسلامية المهمة لصيانة الأسرة وحفظها من التفكك والتفسخ والانحراف.
هل تريدون أن نجيب على كل هذه الأسئلة في هذه اللحظات؟
لا بالطبع لا، ولكن نريد أن نقول إذا فهمت المرأة هذه المعاني، نحن لا نستطيع بهذه العجالة أن نفهمها كل هذه المعاني، ولكن إذا فهمت المرأة هذه المعاني أولاً أتصور أنها
المرأة ينبغي أن تعرف موقعها الإنساني في المجتمع، وبالخصوص المجتمع الإسلامي الذي يريده الله تبارك وتعالى. إذا عرفت أنها إنسانة محترمة مكرمة، كما أن الرجل إنسان محترم ومكرم عند الله سبحانه وتعالى، سوف تعرف مسؤوليتها أمام كل التيارات والعواصف الهوجاء العوجاء التي تأتي من الشرق أو من الغرب، وسواء كانت تعيش في عالم يسمى العالم الإسلامي أو تعيش في بلاد الاغتراب والغربة وفي ظل حضارة مادية، في كل موقع يعيشه الإنسان المسلم معرض إلى الابتلاءات وإلى التيارات التي تزيغ عقيدته وتزيغ قلبه وتمس إيمانه. فالمرأة المسلمة لو كانت مطلعة اطلاعا واسعا ترى أن العالم الغربي اليوم كما نادى بحرية المرأة وجر المرأة إلى الرذيلة وإلى المواقع التي تحط من شأنها ومن إنسانيتها. الآن نفس هذا العالم الغربي المادي ينادي بإرجاع المرأة إلى كرامتها، إلى بيتها، إلى طاعة زوجها وهكذا. فلا تبقى المرأة تعيش في أحلام سابقة كان ينادي بها الغرب، واليوم قد تبدلت هذه الأحلام، والآن تشعر الحضارة الغربية أنها انهارت على دكة زيف الشعارات التي نادى بها. فإذا عرفت المرأة وخصوصا التي تعيش في البلاد الغربية، إذا عرفت أن هناك تراجع وعودة إلى القيم الإنسانية، فينبغي أن تكون هي المبادرة إلى هذه العودة إذا لا سمح الله كانت منحرفة.
هذا يحتاج وعي كامل يعني ومعرفة بتعليم الدين.
ولذلك كل مشاكلنا ومشاكل المغتربين، إذا كنتم تتذكرون في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة، أعزيناها إلى جذر واحد، هو عدم وعي إنسان المسلم لمبادئه ولعقيدته،
تعادى عن الدين.
نعم
أحسنتم.
أما مسألة تفضلتم بها، مسألة الحجاب، فلا أدري هل هناك وقت للجواب.
لا طبعا انتهى وقت البرنامج في نهاية حلقة اليوم. أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله ونشكر حسن المتابعة والإصغاء للبرنامج، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ياما الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا.